الجامعة الافتراضية السورية، كتاب المدخل إلى علم السياسة، لمؤلفه الدكتور جاسم زكريا. تقدمت مبادرة ضوء بصوت حمزة جمعة. الوحدة التعليمية الخامسة بعنوان المجتمع السياسي أو الدولة. تتضمن هذه الوحدة ثلاث فقرات رئيسية: الأولى بعنوان مكونات الدولة، والفقرة الثانية بعنوان السلطات الأساسية في الدولة الحديثة، والثالثة أشكال الدولة والأنظمة السياسية. يغطي هذا التسجيل الفقرة الأولى من الوحدة التعليمية الخامسة بعنوان مكونات الدولة، من الصفحة 111 إلى الصفحة 125 من الكتاب، ويليها تمارين محلولة. مكونات الدولة. الملخص: خضعت الدولة منذ نشأتها لكثير من التحليلات والدراسات والنظريات التي حاولت التعرف إلى ماهية وجودها والدور المطلوب منها وموقع الإنسان فيها. الأهداف التعليمية: أولاً، تنمية معارف الطالب بمكونات الدولة أو المجتمع السياسي. ثانياً، تحديد ماهية القواعد الفكرية والعناصر المادية التي تتكون منها الدولة. ألف: القواعد الفكرية. خضعت الدولة منذ نشأتها، أي كمجتمع سياسي منظم، لكثير من التحليلات والدراسات والنظريات التي حاولت التعرف إلى ماهية وجودها والدور المطلوب منها وموقع الإنسان فيها. والحقيقة أنه لا يمكن فهم طبيعة ومصير الإنسان كمحور أساسي وحيد لكل نشاط سياسي إذا لم نأخذ بعين الاعتبار كامل الأوضاع والظروف المحيطة به داخل ما يسمى بالنظام الاجتماعي. وقد انقسم الباحثون والدارسون لهذا الأمر، أي الدولة والفرد، إلى قسمين. فمنهم من ركز اهتمامه على حقوق ومصالح الأفراد الذين يؤلفون جسم الدولة أو المجتمع السياسي، ومنهم من أنكر وجود الإنسان كفرد ليدافع عن المجتمع بكليته، أو بالأحرى عن السلطة التي تحمي هذا المجتمع وتحكمه. وكانت النتيجة أن هؤلاء وقعوا في خطأ التقصير بحق الفرد والدولة، وضحوا بأحدهما على حساب الآخر، في حين أن المطلوب هو تلك النظرة العميقة للعلاقة الوثيقة التي تربط الفرد بالمجتمع السياسي، وتحديد آلية عمل هذا المجتمع انطلاقا من مصالح أعضائه. فنحن كما نعلم لا يمكن أن نتصور وجود إنسان سياسي خارج إطار المجتمع كما يقول أرسطو، إلا أن اتفاق عدد من الأفراد للعيش معا بفعل الحاجات المشتركة أو العادات المتشابهة أو حتى الأصل الواحد لا يكفي لإنشاء مجتمع مدني أو سياسي، أي دولة. ولذا فإن صفة الدولة لا يمكن أن تنطبق على المجتمعات البدائية كالعائلات الكبرى والعشائر والقبائل، فهذه قد تمثل حالات اجتماعية سلطوية، إلا أنها لا يمكن أن تكون مجتمعات سياسية. فالدولة ليست مجرد تركيب بين الأفراد المرتبطين ببعضهم البعض والخاضعين لسلطة شخص واحد يحكمهم في ظروف خاصة، وإنما هي جسم منظم تجري فيه حياة واحدة تحكمها إرادة عامة، أي أنها مجتمع متحد في ظل قوانين وفي حمى مقدرة لسلطة عامة مكلفة بتنفيذ هذه القوانين وتمثل بنظر كل فرد المجتمع بأكمله. إن عدم وجود القوانين والسلطة القادرة على فرض هيبة هذه القوانين وتنفيذها ينفي صفة الدولة بمعناها الحديث عن المجتمع. فبغياب القانون يصبح الشخص الحاكم سيدا مطلقا، ويتحول الخاضعون له إلى مجرد عبيد. وانتفاء السلطة القوية جدا لجعل القوانين تحترم من الجميع يؤدي إلى إلغاء معنى هذه القوانين، وإلى دفع المجتمع أكثر فأكثر نحو التفكك والانحلال. والقول بالسلطان أو السلطة لوحدها لا يعني القول بالدولة، وحتى بوجود قائد أو رئيس فإن السلطان والسلطة السياسية بقيت مسائل شخصية محكومة بضرورات الحفاظ عليها وثوريتها، إلا أن لا السلطة ولا القوانين تستطيع الوجود والاستمرار طويلا بدون توفر تلك العلاقة الوجدانية مع عادات ومشاعر ومصالح الأفراد الذين تتوجه إليه، والذين يجب أن يكونوا هم أيضا من جانبهم متحدين بكتلة من العواطف والأفكار والذكريات التي تشكل روح المجتمع أو الأمة نفسها. ولذا يجب التمييز عند الحديث عن الدولة أي الأمة بين مرحلتين تاريخيتين. الأولى هي مرحلة التكون والخروج من الفوضى وحيازة كل العناصر التي تحتاج إليها في وجودها وتوحيدها كلها بالرضا أو بالقوة، والثانية هي المرحلة التي تصل فيها إلى نموها الكامل وتبدأ فيها بوعي وجودها وحكم نفسها بحسب قوانينها الذاتية، والتمتع بجزء من القوة أو الحرية التي تكون قادرة عليها. في الحالة الأولى لا يكون هناك مكان إلا للحماسة والقوة والخضوع الأعمى لطغيان القيادة، حيث تتصف السلطة بالشمولية والقدسية والإرغام. وفي الحالة الثانية لا تكون الهيمنة لأحد، ويخضع الجميع لضرورات العقل وموجبات القانون، ولا تعد الدولة انعكاسا لشخص الحاكم، وإنما تجسيدا لإرادة المواطنين في إطار متساو من الحقوق والواجبات. لكن على ماذا تقوم هذه الدولة؟ هل على فكرة العدالة التي تشكل جوهر كل تشريع مكتوب، أم على القوة أي الضرورة المادية لوضع حد لحالة الفوضى والعنف؟ أم أنها تقوم على مجرد اتفاق إرادي وعفوي يستمد سلطته من قدسية التزاماته؟ لقد تعددت النظريات التي حاولت الإجابة على هذه التساؤلات، فمنها من قال بالأصل التعاقدي للدولة، أي أنها نتيجة عقد اجتماعي غير مكتوب بين الحكام والمحكومين، كما يرى بعض كبار الفلاسفة من أمثال هوبس ولوك وسبينوزا وروسو. والبعض الآخر رأى في الدولة مجرد نتيجة للصراع بين الجماعات البدائية، وأنها ليست سوى أداة قمع بيد طبقة ضد الطبقات الأخرى على حد تعبير النظرية الماركسية، وأن هذه الدولة ستؤول إلى الزوال عندما تنتهي حالة الصراع بين الطبقات. وسواء أكان وجود الدولة يعود لمجرد حدث طبيعي بمعزل عن أي صفة قانونية كما يقول كاري دي مالبرغ، أو أن ظهورها ارتبط بوجود الدستور الشفهي أو المكتوب الذي أعطى للجماعات هيئات أو أجهزة توحد إرادتها كما يرى كيلسن، فإن الأمر الأكيد هو أن الدولة والمجتمع المدني لا يقومان على القوة أو التعاقد لوحدهما، وإنما أيضا على مبدأ سام لا يكون للقوة بدونه أي كابح، ولا يكون للاتفاقات بمعزل عنه أي ضامن يمكنها من التحول إلى عقود دائمة. هذا المبدأ السامي ليس فقط العدالة، وإنما أيضا الأخلاق بكل معنى الكلمة، أي بمعنى آخر أنه لا يكفي في الدولة المنظمة جدا أن يتمتع كل فرد بحقوقه ويمارسها بسلام واطمئنان، وإنما يجب أن يتمكن من استخدام كل الموارد الضرورية لتطوير قدراته والوصول إلى الهدف الأخلاقي لواجباته. فإذا لم يكن الأفراد واعين لواجباتهم، وإذا لم يكن سبب وهدف المؤسسات الاجتماعية إعطاؤهم هذا الشعور، فكيف يمكن أن ننتظر منهم احترام حقوق بعضهم البعض بصورة متبادلة؟ ولا سيما أن الحقوق والواجبات ليست سوى وجوه مختلفة لمبدأ واحد يقوم عليه المجتمع المدني أو السياسي، ألا وهو المبدأ الأخلاقي. فقد أكد أرسطو على هذا المبدأ حين قال بأن الفضيلة هي غاية الدولة أي المدينة، وأن هدف المجتمع السياسي هو القيام بأعمال صالحة وشريفة، مثل ما قال هيجل بأن الدولة هي المجتمع الواعي لوحدته وهدفه الأخلاقي والمدفوع لمواصلتهما بإرادة واحدة. وأخيرا لا بد من التنويه بأن المبدأ الأخلاقي الذي تقوم عليه الدولة لا يجب أن يمنعها من استخدام القوة الضرورية لتأمين تطبيق القوانين واحترامها ضمن أطر العدالة والحرية والنظام العام التي تترجم لوحدها المعنى الحقيقي للأخلاق. الفقرة باء: العناصر المادية للدولة. المجتمع السياسي هو تجسيد لحالة إنسانية جغرافية، ولذا فإنه يتكون من عناصر مادية تعكس حقائقه الجوهرية، وهذه العناصر هي الإقليم والشعب والسلطة. ألف: الإقليم أو الأرض. يشكل الإقليم الشرط الأول من شروط وجود الدولة، حيث يستحيل تصور قيامها بدونه، وهو تلك الرقعة من الأرض التي تختص بها كل دولة لتمارس فيها نشاطها الحيوي على وجه الدوام والاستقرار، وهو أحد العناصر الأساسية للدولة، وبدونه لا يمكن لأي جماعة مهما أوتيت من كثرة أو قوة أو ثروة أن يكون لها كيان سياسي مستقل وأن تقوم كدولة. وتنبع أهمية الإقليم من كونه الدعامة المادية للسلطة الحكومية والمجال الخاضع لهذه السلطة، أي الحيز الجغرافي الذي تمارس الدول صلاحياتها عليه وتطبق فيه نظامها السياسي. ولذا فإن من الطبيعي جدا أن تكون أولى اهتمامات الدولة هي ترسيم حدود واضحة لإقليمها الوطني في مجالاته الثلاث: البرية والبحرية والجوية. وإذا كانت معظم الدول ولا سيما القديمة منها تتمتع بحدود ثابتة ومعترف بها من قبل الجماعات الدولية، فإن المشكلة لا تزال قائمة على مستوى بعض الدول الجديدة أي تلك التي حصلت على استقلالها حديثا، حيث تتداخل الحدود بين بعضها البعض وتشكل مجالا لخصومات سياسية ونزاعات مسلحة في غالب الأحيان، وللأقاليم قيمة وجدانية كبرى في نفوس الشعب الذي يقطنه، إذ غالبا ما يرتبط تحديد الهوية الوطنية لهذا الشعب بالمنطقة الجغرافية أو الأرض التي يتواجد عليها منذ مراحل متباعدة في التاريخ، ولا سيما وأن هذه الأرض تضم تراثه وذكرياته وتمنحه ذلك الشعور الخاص بالأمان والاستقرار الذي يحتاجه في مسيرته نحو التقدم والتطور وإسهامه في الحضارة الإنسانية. ونظرا لارتباط الدولة بالإقليم، فقد أفرد القانون الدولي حيزا كبيرا لمناقشة صلاحيات الدولة على إقليمها لمعرفة الحدود التي تتوقف عندها هذه السلطة. وفي هذا المجال يورد الأستاذ لويس كافاري ثلاث نظريات لكبار الفقهاء. النظرية الأولى: الإقليم الموضوع، وهي ترى بأن الإقليم هو موضوع سلطة الدولة مثلما أن الملك الخاص هو موضوع التملك من الأفراد. كما يستطيع الفرد التصرف بملكه كما يشاء، كذلك تستطيع الدولة التصرف بإقليمها دون أي تقييد خارجي لإرادتها. وخطأ هذه النظرية التي قال بها الفقيه الألماني لاباند هو أنها لا تميز بين سلطة الدولة التي تنبع من القانون العام وبين حق الملكية الذي يخضع للقانون المدني، كما أنها تخلط بين مفهوم السيادة ومفهوم سلطة الدولة على أراضيها، وتسمح حتى بالتنازل للغير عن قسم من أراضي الدولة على حساب الجماعة التي تعيش فيها. النظرية الثانية: الإقليم العنصر، وتقول بأنه لا يمكن فصل الإقليم عن الدولة باعتباره أحد العناصر المكونة لها، فالإقليم هو الدولة نفسها كما نراها داخل حدودها بغض النظر عن اتساع أو ضيق الرقعة التي تقوم عليها. وقد قال بهذه النظرية المفكر النمساوي جيلينيك. النظرية الثالثة: الإقليم الحد، وقد أخذ بها المفكر الفرنسي ميشو الذي يرى بأن الإقليم ليس مادة لسلطة الدولة، وإنما هو فقط الإطار الذي تظهر فيه هذه السلطة، والإقليم يلعب دورا رئيسيا هنا لأنه يشكل حدا لسلطة الدولة، فالدولة تستطيع داخل هذا الحد فرض نفسها كما تشاء، في حين أنها تصبح عاجزة عن ذلك كليا خارجه، أي أن الحدود هي الخط الفاصل الذي لا تستطيع الدولة اجتيازه لممارسة سلطاتها. وبمناسبة الحديث عن الحدود، لا بد من الإشارة إلى أن الحدود الطبيعية كالجبال والوديان والأنهار هي التي تعتمد في ترسيم الفواصل بين دولة وأخرى، وإنه عندما تفصل صحراء كبرى بين دولتين أو أكثر فإنه يتم اللجوء إلى الأساليب الهندسية في ترسيم الحدود عن طريق تعيينها على الخرائط. أما بالنسبة للحدود البحرية، فإن القانون الدولي العام لم يحدد بعد مسافة معينة للحدود المائية أو المياه الإقليمية التي يمكن أن تتراوح بين 12 ميلا و200 ميلا بحريا بحسب قدرة الدول على حماية إقليمها المائي. وهنا فإن المسألة الوحيدة التي تم الاتفاق عليها فيما يختص بالمياه الإقليمية هي أن للدولة السيادة الكاملة على الجوف القاري، أي تلك المنطقة الموجودة داخل المياه الإقليمية والتي يعتبرها الفقهاء امتدادا طبيعيا للبر أو اليابسة. وفيما يتعلق بالمجال الجوي، فإن من المتعارف عليه بأن للدولة السيادة على المنطقة من الجو التي تعلو مباشرة إقليمها البري أو البحري، إذا لم تكن دولة حبيسة أي بعيدة عن شاطئ البحر لا تمتلك منافذ عليه، وهذا ما يعرف في القانون الدولي باسم المجال الجوي الداخلي أو الوطني، في حين تبقى طبقات الجو العليا أو الفضاء الخارجي مفتوحة أمام كل الدول بلا استثناء، مع أن حجم الإقليم من حيث المساحة الصغيرة أو الكبيرة لا يؤثر في وضع الدولة من الناحية القانونية كوحدة سياسية مستقلة، إلا أن هناك فوارق هامة على شتى الصعد بين الدول ذات المساحة الشاسعة وتلك ذات المساحة الضيقة، فالمساحة تلعب هنا دورا رئيسيا في قوة الدولة، ولا سيما عندما تتضمن مواقع استراتيجية هامة من الناحية العسكرية أو ثروات اقتصادية تشكل عنصرا في غنى الدولة وقوتها. وبسبب تأثير الحتمية الجغرافية، أي دور المناخ وطبيعة الأرض وحجم الموارد المعدنية وغيرها على موقع الدولة على الساحة السياسية والدولية، والتي أكدها نابليون بونابرت بقوله أن سياسة الدول تقوم في جغرافيتها، فقد قام بعض العلماء الألمان وعلى رأسهم فريدريك راتزل لدراسة العلاقة بين الجغرافيا والسياسة وشرح سياسة الدول بحتمية العوامل الطبيعية. فقوة الدولة كما يقول راتزل تخضع لعلاقتها بالمكان الذي يجب رؤيته من ثلاث زوايا: المدى والموقع والشكل الخارجي. وقد ميز راتزل على صعيد الأرض بين موقع البلد ومداه وحدوده، والشعوب الكبرى برأيه هي تلك التي تمتلك حس المدى بالنتيجة، فإن الحدود تكون قابلة للاتساع أو الانكماش بحسب ديناميكية الشعب المعني بالمسألة. وقد قادت هذه الأفكار في ظل الرايخ الثالث إلى نظرية المجال الحيوي الخطيرة. فقرة الشعب أو السكان. السكان هم العنصر الأساسي الثاني في تكوين الدولة ومبرر وجودها، وكما لا يمكن تصور دولة بدون أرض، كذلك لا يمكن تخيل وجود دولة بدون شعب، فهذا الأخير هو الذي يكون الجماعة السياسية التي ينبثق منها النظام. وعلى غرار تباين مساحة الأرض، فإن عدد السكان لا يلعب أي دور في الوضع القانوني والسياسي للدولة. فنحن قد نجد دولة يتجاوز عدد سكانها المليار إنسان كالصين، مثل ما قد نجد دولة أخرى لا يتعدى عدد سكانها بضعة آلاف. ويمكن أن تتنوع فئات السكان من دولة لأخرى، فتكون متقدمة في السن كما هي الحال في معظم دول أوروبا، أو شابة كما هو الواقع في كثير من الدول النامية. وينقسم السكان إلى ثلاثة أنواع: الوطنيون والأجانب والأقليات. الوطنيون هم أولئك الذين يحملون جنسية الدولة بفعل روابط الدم أو عنصر الإقامة جنسية الأرض، وهم يشكلون الغالبية العظمى في الدولة، وتقوم بعض الدول بالتمييز على صعيد التمتع ببعض الحقوق كالترشح للانتخابات وممارسة الوظيفة العامة بين المواطن والذي يمتلك جنسية الدم وبين الوطني الذي يمتلك جنسية الأرض، حيث تشترط مرور فترة زمنية معينة 5 أو 10 سنوات للوصول إلى المساواة التامة في الحقوق. أما الأجانب فهم الأشخاص الذين يحملون جنسية دولة أخرى والمقيمون بصورة مؤقتة على أرض دولة ثانية لغرض العمل أو الزيارة أو لأي سبب آخر، وهم يتمتعون مبدئيا بمعظم الحقوق والحريات التي يتمتع بها الوطنيون، كحرية المعتقد والسكن والانتقال والمساواة أمام القضاء، والحق باستخدام بعض المرافق العامة كالنقل مثلا أو الاستفادة من خدمات عامة أخرى. وبالمقابل فإن للدولة ملء الحق برفض بعض الحريات الأساسية للأجانب، كحرية التظاهر والتجمع والاشتراك بالأحزاب أو الحصول على تعليم خاص من شأنه أن يؤثر سلبا على الحياة العامة في البلاد. وغالبا ما يخضع وضع الأجانب في الدولة ومعاملتهم بصورة خاصة لاتفاقية ثنائية بين الدولة الأم والدولة المضيفة، على أساس شرط الرعاية الخاصة القاضي بإيلاء معاملة متميزة لرعاية هذه الدولة أو تلك بصورة تبادلية. وتشكل الأقليات في بعض الدول الفئة الثالثة من السكان، والأقليات هي تلك الجماعات البشرية التي وجدت نفسها لأسباب اقتصادية أو عسكرية أو سياسية كالتعديلات الجغرافية الإقليمية، تعيش وسط غالبية كبرى من سكان دولة تختلف عنها من حيث اللغة أو العرق أو الدين. وقد عملت معظم الدول على حل مشكلة الأقليات، سواء أكانت وطنية أي اكتسبت جنسية البلد بفعل الإقامة، وسواء أكانت أجنبية على ضوء قواعد القانون الدولي والمبادئ الإنسانية التي تقضي بمساواتهم في الحقوق والواجبات مع بقية السكان. وقليلة جدا اليوم الدول التي لا تزال تمارس سياسة تمييز عنصري حيال الأقليات الموجودة على أراضيها. وحتى في مثل هذه الحال فإن الدول المذكورة تلاقي استهجانا عارما ضد ممارساتها اللا إنسانية هذه. وتنبع أهمية الشعب في الدولة من كونه مصدر قوتها وازدهارها، ولا سيما إذا ما كان يشكل وحدة متجانسة ومتوافقة مع المصالح الرئيسية التي يقوم عليها الوطن، أي يؤلف ما يعرف بالأمة. وهنا لابد لنا من التوقف أمام مثل هذه الحالة الشائعة، أي ظاهرة الدولة الأمة. 1- الدولة الأمة. حتى بداية القرن 19 كانت ظاهرة الدولة الأمة تقتصر على قوتين كبيرتين هما إنجلترا وفرنسا، أما اليوم فإن معظم دول العالم تدخل في إطار هذا التصنيف. فكيف ولدت فكرة الأمة؟ وما علاقة القائمة بينها وبين الدولة؟ من المعروف أن الجماعة السياسية أسبق في وجودها على الدولة، وهي قد مرت بمراحل عدة في التطور الاجتماعي والاقتصادي قبل أن تصل إلى وعي هويتها الوطنية وتتحول إلى أمة ذات خصائص محددة. وهذا التطور لم يكن متعمدا، بل اتصف بنوع من العفوية التي فرضها سياق العلاقات التي كانت قائمة بين العائلات الكبرى، ومن ثم العشائر والقبائل قبل أن تتوحد وتنصهر في بوتقة واحدة وتتحول إلى مجتمع كلي، أي أمة. وميزة هذا الوعي للحالة الوطنية التي أصبحت عليها هذه الجماعة خلال فترة تاريخية طويلة هو أنه أظهر الخصائص المشتركة التي تجمع بين أفرادها، بحيث تحولت مسألة الانتماء إلى هذه الجماعة إلى نوع من التماثل العام معها. ومن الطبيعي أن تساهم مسألة التواجد على أرض واحدة والإيمان بمعتقدات واحدة والنطق بلغة واحدة والتعلق بتراث مشترك من الذكريات الغابرة والتطلع إلى طموحات وآمال مستقبلية بخلق هذه الحالة الوجدانية من شعور كل فرد وإحساسه بذلك الرابط الخفي الذي يضفيه عليه العيش وسط هذه الجماعة الإنسانية. إلا أن هذا لا يعني إطلاقا ضرورة توفر كل هذه العناصر بصورة تامة لكي تتكون الأمة، فبعض الأمم كما هو معروف موزعة بين عدة أراض أو دول، والمعتقد الديني ليس لازما في عملية التكون القومي بمقدار ما هو عامل مساعد على ذلك، واللغة أو العرق أيضا لا يلعبان دورا فاصلا في عملية التكوين القومي. من هنا تبرز صعوبة القول بحتمية هذه العناصر في نشوء الأمة التي لا يمكن قيامها بمجرد توافر العوامل المذكورة، فالأمة تتكون عبر عمل تاريخي طويل يترجم في وعي أفرادها للحالة الروحية التي تسودها. وقد عبر أرنست رينان عن تصور للأمة بالقول أن الأمة هي روح ومبدأ روحي، مضيفا بأن تكون لها أمجاد مشتركة في الماضي وإرادة مشتركة في الحاضر، وأن تكون قد صنعت بأكملها أشياء عظيمة ولا تزال تريد صنع الكثير من هذه الأشياء. وإذا ما كانت الأمة تسبق الدولة في وجودها وتقدم الأرض التي هي الإطار الطبيعي للجماعات السياسية وللوجود الشرعي وممارسة السيادة، فهذا لا يعني استحالة نشوء الدولة قبل اكتمال حالة الوعي القومي. فبعض الدول التي نالت استقلالها حديثا ولا سيما في القارة الإفريقية لم تبلغ بعد تلك المرحلة المطلوبة من الاندماج الوطني، ولا تزال تعيش مرحلة صراعاتها القبلية القديمة في وقتنا الراهن. الدولة الأمة مكتملة النمو والشروط هي تلك التي تعيش حالة متقدمة من الوعي الذاتي الذي يجنبها الوقوع في الصراعات الداخلية، ويوفر لها سلطة مركزية ثابتة، ويؤمن لسكانها تلك الدرجة المطلوبة من الانسجام الثقافي والفكري الذي يسمح لهم بتوجيه كل طاقاتهم لخدمة الدولة وتطويرها. وعندما نتكلم عن الدولة الأمة كوحدة سياسية متكاملة، فإننا نشير بذلك إلى تسمية مزدوجة ذات مضمون واحد، فالأمة تصبح هي الدولة أو الوطن، وهذا الأخير يصبح بدوره التسمية العاطفية والروحية للأمة. الفقرة الثانية: الدولة المتعددة القوميات. ارتبط نشوء الدولة المتعددة القوميات باتساع ظاهرة التوسع الإمبريالي في الإمبراطورية الرومانية وما تلاها من محاولات مماثلة في العصور الوسطى والحديثة، إلى أن وصلت إلينا عبر الإمبراطورية العثمانية التي كانت مثالا واضحا على هذا النوع من الدول في التاريخ المعاصر. إلا أن قيام الدولة المتعددة القوميات لا يعود فقط إلى علل التوسع الإقليمي، فبعض الأقوام والإثنيات المختلفة وجدت نفسها بحكم الجوار والتواجد على أرض واحدة مرغمة على التفتيش عن صيغة مقبولة للعيش المشترك تسمح لها بالخروج من حالة التناقضات التي كانت تعاني منها، والانطلاق لبناء المستقبل كما هو عليه الحال اليوم في الاتحاد السويسري. أو أن بعض الأقليات القومية ودرءا للأخطار الخارجية المحتملة اضطرت للاحتماء بقومية كبرى تمتلك سلطة مركزية قوية، أو أنها خضعت لهيمنتها المباشرة كما كان الأمر عليه في الإمبراطورية الروسية. كذلك فإن التعديلات الإقليمية التي أدخلت على الخرائط السياسية في منطقة البلقان أدت كما نعلم إلى قيام دول فسيفسائية على المستوى القومي في كل من يوغوسلافيا السابقة وتشيكوسلوفاكيا السابقة أيضا ورومانيا وبولونيا وهنغاريا. وهذه الحالة التعددية في الدول المذكورة آنفا أدت كما نعلم لانفراط بعضها وزوالها فعليا من على الخريطة السياسية العلمية، مثل ما تعرضت الدول الباقية لخطر الصراعات العرقية لدى اصطدامها بحاجز التناقضات في المصالح الأساسية. وتبرز ظاهرة التنوع القومي أحيانا وهن الحالة التركيبية في الجسد السياسي الاجتماعي لبعض الدول، وتبرهن عن فشل محاولات الصهر الوطني في إطار إيديولوجي مركزي كما دلت على ذلك التجربة السوفيتية. وغالبا ما تعمد الدولة المتعددة القوميات إلى اتباع النظام الفيدرالي باعتباره يؤمن التغطية المثلى لواقع الاستقلال الذاتي القائم داخليا، ولكونه يخلق حالة من المساواة الشكلية في معظم الأحيان بين هذه القوميات عن طريق مشاركتها في المؤسسات الفيدرالية، ومقابل الدولة الأمة المركزية الموحدة سياسيا اجتماعيا وثقافيا، فإن تجربة الدولة المتعددة القوميات تبدو هشة ومعرضة للاهتزاز لدى أول بادرة ينتفي فيها أحد الأسباب الوجيهة والموجبة لوجودها. جيم، السلطة السياسية. وهذا هو العنصر الثالث المؤسس للدولة، إذ يستحيل وجود الدولة بدون السلطة التي تقوم على مبدأ الأمر والإكراه، وسلطة الدولة هذه مستقلة كليا عن أي سلطة أخرى، واستقلالها هذا هو أحادي الجانب، فهي مستقلة عن أي أمر آخر، في حين أن لا شيء مستقل عنها، بمعنى أن كل الأفراد والمؤسسات المتواجدين تحت سقفها يتوجب عليهم الخضوع لشروط أمنها ووجودها نفسه. لأننا عندما نقول بأن الدولة هي المجتمع نفسه أو هي مجموع المواطنين أو أنها لوحدها تمثل كامل الحقوق والمصالح المشتركة بينهم، فهذا يعني أنه يستحيل وجود أي شيء ضمنها أكبر منها. وبما أن الدولة هي التجسيد القانوني للأمة، فإن عليها تولي تنظيم هذه الأمة من الناحيتين السياسية والقانونية عن طريق سلطة سياسية تمكنها من ضمان استمرارها على المستوى الداخلي وحمايتها على المستوى الخارجي. ولذا فإنه لا بد لهذه السلطة من أن تمتلك خصائص أساسية. أول الخصائص الأساسية الشخصية المعنوية، وهي تلك الصفة التي تسمح لنا بفهم قدرة الدولة واستمراريتها. فالدولة هي كيان خاص يتمتع بصلاحيات وحقوق متميزة، وتلك حياة خاصة مستقلة عن حياة أعضائه ولا سيما الحكام، فهؤلاء يستمدون سلطتهم من الدولة ويمارسونها باسمها، والشرعية التي يتمسكون بها لتبرير تصرفاتهم السلطوية على المستويين السياسي والإداري تنبع أصلا من هذه الشخصية الكيانية للدولة. والدولة من حيث المبدأ دائمة بالرغم من التغييرات أو التبدلات التي يمكن أن تطرأ على النظام السياسي السائد فيها. فانتقال النظام من الديمقراطي إلى الدكتاتوري أو من القيادة الجماعية إلى الفردية لا يغير في شيء من جوهر وجود الدولة. والخاصية الثانية هي السيادة، أي أنها لا تتلقى قوانينها الأساسية من أحد، فهي لوحدها تمتلك صلاحية الصلاحية التي تمكنها من التصرف بحرية على المستويين الداخلي والخارجي. وتتلخص السيادة على المستوى الداخلي بقدرة الدولة المطلقة على اتخاذ ما تشاء من قرارات وفرض ما تراه ملائما من قواعد لتنظيم حياتها الذاتية أو حياة الجماعات المختلفة أو الأفراد الذين يعيشون في كنفها، وهي لوحدها تحتكر قوة الإرغام من قضاء وقوات مسلحة لإجبار الآخرين على التقيد بقراراتها واحترام وتنفيذ قوانينها. وتتميز هذه السيادة على المستوى الدولي بالاستقلال التام تجاه الدول أو الوحدات السياسية المستقلة الأخرى، فلا تستطيع أي قوة خارجية فرض إرادتها على الدولة أو إجبارها على التنازل عن جزء من أراضيها أو إرادتها. فالسيادة بهذا المعنى كلية وشاملة ولا تقبل التجزئة أو التنازل، وللدولة ملء الحرية باختيار ما تشاء من صنوف التعاقد والالتزام حسب ما تمليه عليها مصالحها وما تقضيه ضرورات حماية حدودها وأراضيها. وثالث الخصائص ممارسة الصلاحيات اللازمة لتنظيم المجتمع وتطوير مرافقه والسهر على استقراره وأمنه من خلال تدخلها المباشر في الشؤون العامة بهدف التوجيه أو التحكيم أو التقرير، أي بكلمة موجزة أن ممارستها لهذه الصلاحيات تشمل كافة أوجه وقطاعات الحياة الاجتماعية، وهي تقوم بذلك من خلال المؤسسات السياسية العامة والمتمثلة بالسلطات الأساسية في الدولة، أي التشريعية والتنفيذية والقضائية. وهكذا نرى بأن السلطة السيدة لا تقوم في تعدد الإرادات، وإنما في الدولة الممهورة بسلطة الإرغام بواسطة عقد خضوع الأفراد. وهذه السيادة لا تبدأ بالوجود إلا في المرحلة التي تمتلك فيها الدولة بعد تأسسها في شخصية معنوية إرادة بديلة عن كل الإرادات الفردية، وتستطيع فيها فرض هذه الإرادة بالقوة عند الحاجة. تمارين. إن وجود الدولة يعود لمجرد حدث طبيعي بمعزل عن أي صفة قانونية. هذا القول لمن؟ الإجابة الأولى كيلسن، الإجابة الثانية كاري دي مالبرغ. الإجابة الثالثة سبينوزا. الإجابة الرابعة هوبس. الإجابة الصحيحة هي رقم 2 كاري دي مالبرغ. انتهى التسجيل الأول من الوحدة التعليمية 5.